الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فبالأمس تكلمنا عن مسائل من مسائل صيام التطوع مما أورده الإمام أبو داود رحمه الله تعالى، وكان من أواخر ما ذكرناه ما ذكره في باب صوم شوال، حيث أورد من حديث عبيد الله بن مسلم القرشي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام الدهر فقال: إن لأهلك عليك حقا صم رمضان والذي يليه وكل أربعاء وخميس، فإذا أنت قد صمت الدهر. وهذا الحديث أشار المؤلف إلى اختلاف الرواة فيه، فإن عبيد الله بن موسى عن هارون بن سلمان ذكر أن اسم التابعي عبيد الله بن مسلم، قال: ووافقه زيد العكلي، وخالفه أبو نعيم الفضل بن دكين، فلم يسمه عبيد الله بن مسلم وإنما قلبه وقال مسلم ابن عبيد الله. وهذا الحديث أو هذا الرجل عبيد الله بن مسلم أو مسلم بن عبيد الله القرشي هو تابعي ووالده صحابي، وأكثر أهل الحديث على عدم العلم بحاله، قال عنه ابن حجر في التقريب مقبول، ولذلك لم يرتضي جمهور أهل العلم ما ورد في هذا الخبر من تخصيص الأربعاء بالصوم. وأما صيام الاثنين والخميس فقد ورد فيها أحاديث سيأتي بعضها فيما يأتي إن شاء الله تعالى. وأورد المؤلف بعده أحاديث من كتاب صيام التطوع لعلنا نقرأها من السنن. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: باب في صوم الاثنين والخميس.
ست من شوال قبل.
باب في صوم ست أيام من شوال. حدثنا النفيلي أخبرنا عبد العزيز بن محمد بن صفوان بن سليم وسعد بن سعيد عن عمرو بن ثابت الأنصاري عن أبي أيوب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. قال رحمه الله: باب كيف كان كيفك.
قول المؤلف: باب صوم ست من شوال. ورد وأورد فيه هذا الحديث الذي فيه الترغيب في صيام ستة أيام من شوال. وشهر شوال هو الشهر العاشر، وهو الذي يلي شهر رمضان. وهذه الأحاديث التي وردت في الترغيب في صيام ما يتعلق بأيام من بعض الأشهر القمرية يدل على أهمية التمسك بهذه الأيام وحسن الاستمرار على اتخاذها تاريخا للمسلمين، خصوصا أن الأحكام الشرعية تبنى على التواريخ القمرية، سواء فيما يتعلق بصلاة العيدين أو ما يتعلق بالزكاة أو صوم رمضان أو حج البيت، فأركان الإسلام مبنية على هذا التاريخ. وصيام ستة أيام من شوال اختلف أهل العلم فيه، فذهب الشافعي وأحمد رحمهم الله إلى استحباب صيام ست من شوال، واستدلوا عليه بهذا الخبر الوارد في الباب، وذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك رحمهما الله إلى عدم استحباب صيام ستة أيام من شوال، وذلك أن هذا الحديث لعله لم يبلغهما. وبعض أتباعهم تكلموا في سعد بن سعيد وهو أخو يحيى بن سعيد الإمام المحدث، ولكن سعد بن سعيد هذا لم ينفرد بالخبر، ثم روايته رواية صحيحة، فقد أثنى عليه العلماء في روايته، ومن ثم لا مطعن في هذا الخبر. وورد عن الإمام مالك أنه قال: لم أجد أهل العلم ببلدنا يصومونها. وكونه لم يجدهم لا يعني أنه ليس بمشروع، فإن الصيام المستحب لا يلزم أن يفعله الجميع، وقد يصومونه ويخفى على الناس. وقوله هنا من صام رمضان يعني أداء أو قضاء، ثم أتبعه بست من شوال، فيه دلالة على أن ست شوال لا يشرع صومها إلا بعد إكمال رمضان أداء أو قضاء. وقوله بست من شوال لم يحدد هذا في أوله أو في آخره، والشافعية على استحباب أن يكون في أول الشهر مسارعة في الخيرات وخشية من العوارض، والحديث مطلق، فلو صام من آخر الشهر صدق عليه أنه صام ستة الأيام. فإن قال قائل بأنه لو وجدت امرأة عليها نفاس في رمضان فلن تتمكن من صيام الست، فهل تقدم الست؟ نقول: إذا بادرت بصيام القضاء ولم تتمكن من صيام الست كتب لها إن شاء الله أجر صيام الست، لأنها فعلت ما بوسعها، وإنما تركت صيام هذه الأيام لعذر شرعي. وبعض الناس قد يصوم الأيام البيض من شوال ويحسبها من الست، وبعضهم قد يصوم الاثنين والخميس ويحسبها من الست، وكل هذا جائز ولا حرج فيه. وقوله فكأنما صام الدهر، فكأنما صام الدهر، ورد في بعض روايات هذا الخبر بيان ذلك بأن صيام رمضان بصيام عشرة أشهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، وصيام ستة أيام بأجر ستين يوما مقدار شهرين، فيكون كأنه قد صام السنة كلها. والحديث قد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. نعم.
قال رحمه الله: باب كيف كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضير مولى عمر عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه زاد كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله.
هذا قول المؤلف كيف كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم، أي كيف كان تطوعه بصيام النافلة. وأورد في حديث عائشة وهو حديث صحيح متفق عليه أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم، أي يواصل الصوم ويسرده حتى نقول لا يفطر. ويفطر أي يتابع الفطر في أيامه حتى نقول لا يصوم. قالت وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. أشكل على هذا ما ورد من أنه كان يصوم شعبان ويصله برمضان، فقيل بأن عائشة إنما أخبرت عن علمها، وقيل بأنه في بعض السنوات صامه كاملا وفي بعضها أفطر بعضه. والإشكال الثاني في شهر محرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رغب في صيامه وقال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، ولكن قد يجاب عن هذا بأنه ليس كل مستحب يلزم أن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد الحديث من طريق أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد حسن فيه محمد بن عمرو بن علقمة وهو صدوق وبقية رجاله ثقات. قال وزاد كان يصومه أي يصوم شهر شعبان إلا قليلا بل كان يصومه كله. كذلك أجيب عنه وفسر بأن هذا باختلاف السنوات. نعم.
قال رحمه الله باب في صوم الاثنين والخميس. قال حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا أبان أخبرنا يحيى عن عمرو بن أبي الحكم ابن ثوبان عن مولى قدامة بن مضعون عن موسى أسامة عن مولى أسامة بن زيد أنه انطلق مع أسامة إلى وادي القرى في طلب مال له، فكان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، فقال له مولاه لما تصوم يوم الاثنين ويوم الخميس وأنت شيخ كبير؟ فقال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، وسئل عن ذلك فقال إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس. قال أبو داود كذا قال هشام الدستوائي عن يحيى عن عمرو بن أبي الحكم.
قول المؤلف باب في صوم الاثنين والخميس، أي هذا الباب معقود في استحباب صيام هذين اليومين، وقد علله النبي صلى الله عليه وسلم بأنه تعرض الأعمال فيه. وقد جاء في الحديث أن أعمال النهار ترفع قبل الليل وأعمال الليل ترفع قبل النهار، وفيه هذا الحديث أنه تعرض الأعمال في يومي الاثنين والخميس، وهناك عرض إلى بأنه سنوي، ولا يمتنع أن يكون ذلك كله ثابتا. والخبر الذي أورده المؤلف فيه جهالة مولى أسامة بن زيد، وقد ورد أصله في الصحيح من غير هذا الطريق في الترغيب في صوم يومي الاثنين والخميس، وبيان أن الأعمال تعرض على الله في هذين اليومين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه ويقول لعله يعرض عملي وأنا صائم. نعم.
قال رحمه الله باب في صوم العشر. حدثنا قال حدثنا مسدد أخبرنا أبو عوانة عن الحر بن الصياح عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر أول اثنين من الشهر والخميس. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا وكيع أخبرنا الأعمش عن ابن صالح ومجاهد ومسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. قال باب في فطر العشر. قال حدثنا مسدد أخبرنا أبو عوان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائم العشر قط.
قوله باب في صوم العشر، المراد بها تسعة أيام من أوائل شهر ذي الحجة، قيل لها عشر من باب التغليب، وإلا فإن اليوم العاشر هو يوم العيد ويحرم صومه، فقد ثبت في الأحاديث النهي عن صوم يوم العيد. وأورد المؤلف فيه حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسعة ذي الحجة، لكن الحديث فيه جهالة امرأة هنيدة ابن خالد، وهي غير معروفة بالعلم وروايته، ولذلك لم يثبت هذا الخبر الذي فيه صيام النبي صلى الله عليه وسلم لتسع ذي الحجة. ثم أورد المؤلف من حديث ابن عباس بإسناد صحيح وحديث رواه الإمام البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام، أي لا يوجد أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله. العمل الصالح هو الذي يكون خالصا لله مقتدا فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فيه استحباب أنواع العمل الصالح في عشر ذي الحجة، وظاهر هذا العموم أنه يدخل فيه أي الصيام، فإن الصيام من الأعمال الصالحة. وقد ورد صوم أيام العشر عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يرد إنكاره عن غيرهم، فدل هذا على أن صيام العشر كان معهودا منذ الزمان الأول، خصوصا في يوم عرفة وفي يوم التروية لمن لم يكن بعرفة. وقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط، فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وترك النبي صلى الله عليه وسلم للصيام، لا يدل على عدم مشروعيته واستحبابه، فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم وإفطار يوم ورغب في فعله، وأخبر أنه صيام داود وأنه أحب الصيام إلى الله تعالى. ومن ثم فالذي يظهر استحباب صيام الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة.
قال رحمه الله: باب في صوم يوم عرفة بعرفة. حدثنا سليمان بن حرب أخبرنا حوشب بن عقيل عن مهدي الهجري أخبرنا عكرمة قال: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه في بيته، حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي النضر عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشرب.
قول المؤلف: باب في صوم يوم عرفة. تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صوم يوم عرفة: أحتسب على الله أن يكفر به السنة الماضية والسنة الآتية، كما ورد من حديث أبي قتادة في صحيح مسلم، وقد أخرجه المؤلف وذكرنا في ما مضى. وهذا بالنسبة لمن لم يكن بعرفة محل اتفاق، لكن من كان بعرفة هل يستحب له الصوم أو لا يستحب له الصوم؟ هناك أربعة أقوال للعلماء في هذه المسألة. فقال طائفة: باستحبابه أخذا بعموم الدليل الدال على فضيلة صوم يوم عرفة. وقال آخرون بأنه يكره صوم يوم عرفة للحجيج الذين يكونون بعرفة ليشتغلوا بالطاعة والذكر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر يوم عرفة لما كان بها. وذهب طائفة إلى أن هذا الحكم يختلف باختلاف حال الصائم، فإن كان مريد الصوم قويا وكان قادرا على الصوم بدون كلفة بما لا يؤثر على ذكره وعبادته فإنه يستحب له الصوم، وإن كان يضعفه الصوم فلا يستحب له الصوم. والقول الرابع بأنه يستحب صوم يوم عرفة بعرفة في أيام الشتاء دون أيام الصيف. ولعل القول الأول بكراهية صوم يوم عرفة للحجيج أولى، لأن خير الهدي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة أفطر ولم يصم كما ورد في حديث أم الفضل. وأورد المؤلف في هذا الباب حديثين، أولهما حديث أبي هريرة وفيه مهدي الهجري فيه جهالة فخبره لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر الثاني خبر أم الفضل وهو خبر صحيح متفق عليه أنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشرب. وفي هذا الحديث من الفوائد إرسال الهدايا حتى في يوم عرفة، وفيه جواز أن يكون الوقوف على البعير في يوم عرفة كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم في سنة حجه كان مفطرا في يوم عرفة.
قال رحمه الله: باب في صوم يوم عاشوراء. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. قال: حدثنا مسدد أخبرنا عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال: كان عاشوراء يوما نصومه في الجاهلية، فلما نزل رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا يوم من أيام الله، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. قال: حدثنا زياد بن أيوب أخبرنا هشيم أنبأنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، فسئلوا عن ذلك فقالوا: هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى على فرعون، ونحن نصومه تعظيما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم، وأمر بصيامه. قال رحمه الله: باب ما روي أن عاشوراء اليوم التاسع. حدثنا سليمان بن داود المهري أنبأنا ابن وهب أخبرني يحيى بن أيوب أن إسماعيل بن أمية القرشي حدثه أنه سمع أبا غطفان يقول: سمعت عبد الله بن عباس يقول: حين صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمرنا بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل صمنا يوم التاسع، فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا مسدد أخبرنا يحيى يعني أبي سعيد عن معاوية بن غلاب حاء وأخبرنا مسدد أخبرنا إسماعيل أخبرني حاجب بن عمرو جميعا المعنى عن الحكم بن الأعرج قال: أتيت ابن عباس وهو متوسد رداءه في المسجد الحرام، فسألته عن صوم يوم عاشوراء، فقال: إذا رأيت هلال المحرم فأعدد، فإذا كان يوم التاسع فأصبح صائما. فقلت
به.
فإذا أحسن الله إليك، فإذا كان يوم التاسع فأصبح صائما.
أصبح أنت أصبح.
فأصبح صائما. فقلت كذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يصوم؟ قال كذلك كان محمد صلى الله عليه وسلم يصوم. قال رحمه الله: باب في فضل صومه. حدثنا محمد بن المنهال أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا سعيد عن قتادة عن عبد الرحمن بن مسلمة عن عمه أن أسلم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صمتم يومكم هذا؟ قالوا: لا. قال: فأتموا بقية يومكم واقضوه. قال أبو داود: يعني يوم عاشوراء.
قول المؤلف: باب في صوم يوم عاشوراء. يوم عاشوراء أحد أيام شهر محرم، وقد وجد فيه بحوث كثيرة، اختلافات عديدة، منها في تحديد اليوم الذي هو يوم عاشوراء. فقد رأى ابن عباس أن يوم عاشوراء هو اليوم التاسع، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر سنة قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فرأى أن يوم عاشوراء هو اليوم التاسع، والجمهور ومنهم الأئمة الأربعة على أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر، وحملوا حديث لأصومن التاسع يعني مع العاشر، وليس المراد به صيامه منفردا. ولعل قول الجمهور أرجح، خصوصا أنه الموافق للفظة عاشوراء التي تشعر بأنه اليوم العاشر، ولأنه هو الذي عهد عنهم صيامه. وأما البحث الثاني ففي مسألة: هل كان صوم عاشوراء واجبا في أول الإسلام؟ وبذلك قال الجمهور ومنهم الإمام أبو حنيفة، وخالف الإمام الشافعي فرأى أن صوم يوم عاشوراء لم يكن واجبا وإنما كان مستحبا. وبناء على ذلك قال أبو حنيفة بأن صيام يوم عاشوراء متأكد الاستحباب، ولم يرى هذا الشافعي. ومن مسائله ما يتعلق بلفظة لا أصومن التاسع، أخذ منه أو أخذ بعض العلماء منه كراهية إفراد يوم عاشوراء بالصيام، لأن الشريعة قد جاءت بمخالفة اليهود، والجمهور على جواز إفراد يوم العاشر بالصوم. وإن كانوا يقولون بأن ضم يوم التاسع معه أفضل، وهل يضم معه اليوم الحادي عشر كما قال بذلك طوائف أهل العلم، لما روى الإمام أحمد من حديث ابن عباس أنه قال عن يوم عاشوراء: صوموا يوما قبله ويوما بعده. في بعض الروايات أو في بعض النسخ نسخ أحمد أو، لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد جدا، في رواته من هو مجهول ومنهم من هو متكلم فيه، بالتالي لا يصح أن يعول عليه. ومن ثم فإن الصواب أن الصوم اليوم الحادي عشر من شهر محرم ليس له خاصية لذاته، وإنما من صامه على أنه من أيام محرم فلا بأس أو لسبب آخر، أما صيامه لأنه اليوم الحادي عشر فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مشروعية تخصيصه بالصوم ولا تبعيته ليوم عاشوراء. ولذا فإن السنة بصوم يوم عاشوراء صوم التاسع والعاشر فقط دون الحادي عشر. ومن مسائل هذا أنه قد ورد في الأحاديث أن أهل الجاهلية كانوا يصومونه، وكانت قريش تصومه، فلما وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم إلى المدينة وجد أن اليهود يصومونه فسأل عن هذه الموافقة فقالوا بأنه يوم نجى الله فيه موسى فنحن نصومه شكرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى منكم. ثم صامه وأمر بصيامه. ولذا فإن الظاهر أنه كان واجبا في أول الإسلام، ثم لما نزل صوم شهر رمضان نسخ الله وجوب صوم يوم عاشوراء. وقد أورد المؤلف فيه حديث عائشة، هو حديث صحيح متفق عليه، أن عاشوراء كانت قريش تصومه في الجاهلية، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيام. الزيادة في الأمر، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب. فلما فرض رمضان أي أوجب الله صوم رمضان كان صيام رمضان هو الفريضة، وبالتالي ترك عاشوراء. قيل تركه يعني ترك استحباب صيامه، والصواب أنه ترك وجوب صيام يوم عاشوراء. ولذا قال: فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وأورد من حديث ابن عمر بإسناد صحيح متفق عليه قال: كان عاشوراء يوما نصومه في الجاهلية، فلما نزل رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا يوم من أيام الله، يعني يوم عاشوراء، لأنه يوم نجى الله فيه موسى عليه السلام، فمن شاء صام ومن شاء تركه. فيه دليل على أن هذا اليوم من أيام الشكر، ولا يصح أن يجعل من أيام الحزن، وأن تقام فيه المآتم، وأن تضرب فيه الأبدان، فهذا كله مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد من حديث ابن عباس بإسناد صحيح متفق عليه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، يعني يوم الهجرة، ووجد اليهود يصومون عاشوراء، يعني العاشر من محرم، فسئلوا عن ذلك، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يسألهم عن سبب صومهم ليوم عاشوراء، فقالوا: هو اليوم الذي أظهر الله فيه موسى على فرعون، يعني غرق فرعون ونجى الله موسى. قالوا: ونحن نصومه تعظيما له، يعني لله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم، لأنهم إنما ساروا على طريقة محرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم يوافق موسى في وصول الشرائع، ولذا أمر بصيام يوم عاشوراء. وكما تقدم في البحث في صوم في عاشوراء هل هو التاسع أو العاشر، أورد المؤلف هنا بابا يشير إلى قول ابن عباس في المسألة، فقال: باب ما روي أن عاشوراء اليوم التاسع. وأورد من حديث ابن عباس بإسناد صحيح رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء وأمر بصيامه، وكان واجبا في أول الإسلام. فقالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. هذا الكلام كان في السنة التاسعة أو العاشرة، كان في السنة العاشرة قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقرابة الشهرين، قبل وفاته بقرابة الشهرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل صمنا يوم التاسع، يعني أننا سنخالفهم في الهدي ولن نفرد يوم عاشوراء بالصوم كما يفعلونه، بل سنصوم اليوم التاسع. والجمهور يرون أن المراد بالخبر أنه سيصوم التاسع مع العاشر، وابن عباس يرى أنه يصام التاسع وحده. قال: فلم يأتي العام المقبل هو السنة الحادية عشرة حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة الآتي يعني سنة 12 توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع من السنة 11. ثم أورد من حديث الحكم بن الأعرج بإسناد صحيح رواه مسلم قال أتيت ابن عباس وهو متوسد الرداء، الرداء ما يغطي أعلى البدن، ما يغطي أعلى البدن، وقد يكون عليه لباس آخر، وهذا الرداء أحد ألبسته. قال وهو متوسد رداءه في المسجد الحرام، فيه الاضطجاع في المسجد وأنه لا حرج فيه. قال فسألته عن صوم يوم عاشوراء، يعني في أي يوم هو؟ فقال ابن عباس إذا رأيت هلال المحرم فاعدد، أي احسب الأيام، فإذا كان يوم التاسع فأصبح صائما. أمره بأن يصوم في اليوم التاسع. قيل لعله يقول بأن يوم عاشوراء هو اليوم التاسع، وقيل بأنه أراد أن يصام التاسع مع العاشر. فسئل ابن عباس كذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يصوم؟ فقال ابن عباس كذلك كان محمد صلى الله عليه وسلم يصوم. والذي في حديث ابن عباس الآتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، فقبض الله نبيه قبل أن يصوم. وأورد المؤلف بعده حديث عبد الرحمن بن مسلم عن عمه، وفي إسناد السعيد بن أبي عروبة، وقد اختلط ولذلك تكلم في هذا الخبر. قال أن أسلم قبيلة من قبائل العرب أتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم صمتم يومكم هذا؟ فقالوا لا لم نصم يومنا هذا، ولعله يوم عاشوراء. قال فأتموا بقية يومكم واقضوه، وأتموا بقية يومكم واقضوه. استدل به بعضهم على أنه لا تصح نية صيام الفرض من النهار، وذلك لأنهم أمرهم بالإمساك والقضاء، ولو كان يصح منهم الصوم لا اكتفى به. نعم.
قال رحمه الله باب في صوم يوم وفطر يوم. حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن عيسى ومسدد، والإخبار في حديث أحمد قالوا أخبرنا سفيان قال سمعت عمرا قال أخبرني عمرو بن أوس سمعه من عبد الله بن عمر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يفطر يوما ويصوم يوما. قال باب في صوم الثلاثة من كل شهر. حدثنا محمد بن كثير أنبأنا همام عن أنس أخي محمد عن ابن ملحان القيسي عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض 13 و14 و15. قال وقالهن كهيئة الدهر. حدثنا أبو كامل أخبرنا أبو داود أخبرنا شيبان عن عاصم عن زر عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يعني من غرة كل شهر 3 أيام.
يعني قول المؤلف باب في صوم يوم وفطر يوم، أي في استحباب ذلك. وأورد المؤلف فيه حديث عبد الله بن عمر وهو حديث متفق عليه، وقوله سمعت عمرا يعني عمرو بن دينار وهو من أئمة الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر كان عبد الله بن عمر قد بتل الصيام وأقسم ليصومن النهار وليقومن الليل، فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن صومه فأخبره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صم 3 أيام من كل شهر، صم الاثنين والخميس، صم يوما وأفطر يومين، صم يوما وأفطر يوما. وهو في كل مرة يقول قل إني أطيق أفضل من ذلك. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى صيام يوم وإفطار يوم قال له لا أفضل من ذلك، هذا أفضل الصيام، هذا أفضل الصيام، صيام يوم وإفطار يوم، وهو صيام داود عليه السلام. ولذا قال هنا أحب الصيام إلى الله صيام داود، وفسره بأنه كان يفطر يوما ويصوم يوما، فهذا أفضل الصوم. فإن قال قائل سأصوم ثلاثة أرباع الشهر أو أصوم يوما أو أصوم يومين وأفطر يوما، قيل ليس هذا الأفضل، بل في هذا ترك للأفضل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الترغيب فيه. وقوله أحب الصلاة إلى الله صلاة داود يعني بالليل، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ثم ينام السدس الأخير من الليل، فهذا هو فعل داود عليه السلام، وهو أفضل ما يتعلق بالصوم والصلاة. ثم أورد المؤلف من حديث ابن ملحان عن أبيه قوله في صوم الثلاث أيام من كل شهر، والورد أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها، وفي أي الشهر صام أجزى وتحقق له الأجر في أول الشهر أو في آخره، وإن كان قد ورد الترغيب في أن تكون في من الأيام البيض. قوله عن أنس أخي محمد، هذا أنس بن سيرين أخو محمد ابن سيرين الإمام المحدث المشهور المتوفى سنة 110 للهجرة، عن ابن ملحان القيسي، قيل بأنه منهال ابن ملحان، ومنهال هذا فيه جهالة، فيه جهالة، وقيل بأنه قدامة بن ملحان ذكر في الصحابة. وعلى كل حديث الباب والترغيب في صيام ثلاثة أيام وأن تكون الأيام البيض، هذا قد ورد في أحاديث متعددة يقوي بعضها بعضا. قوله كان يأمرنا أن نصوم البيض، سميت بيضا لأن القمر يسفر فيها جدا فتبيض الدنيا بضوء القمر في الليل. قال كان يأمرنا أن نصوم البيض 13 و14 و15، وقال هن كهيئة الدهر، أي من صامهن كمن صام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها. ثم أورد من حديث عبد الله بن مسعود بإسناد حسن فيه عاصم، أظهر أنه صدوق، وإن كان بعض أهل العلم يضعف روايته عن زهر. عاصم هو ابن أبي بهدل القارئ المشهور، عاصم بن أبي النجود، وهو في باب الرواية ليس بذلك الضابط بخلاف باب القراءة. وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يعني من غرة كل شهر، يعني من بداية الشهر، ولذلك رواية عاصم عن زر متكلم فيها، ومن ثم هذا الخبر لم يثبت. نعم.
قال رحمه الله باب من قال الاثنين والخميس. قال حدثنا موسى بن اسماعيل اخبرنا حماد عن عاصم بن بهدلة عن سوء الخزاعي عن حصة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة ايام من الشهر الاثنين والخميس، والاثنين من الجمعة الاخرى. قال حدثنا زهير بن حرب أخبرنا محمد بن فضيل أخبرنا الحسن بن عبيد الله عن هنيدة الخزاعي عن أمه قالت دخل على أمي سلمة فسألها عن الصيام
دخلت
أحسن الله إليك قال دخلت قال دخلت على قال دخلت على أمي سلمة فسألتها عن الصيام فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أصوم 3 أيام من كل شهر أولها الاثنين والخميس. قال باب من كان قال باب من قال لا يبالي من أي الشهر. حدثنا مسدد أخبرنا عن عبد الوارث عن يزيد الرشك عن معاذة قالت قلت لعائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت نعم. قلت من أي شهر كان يصوم؟ قالت ما كان يبالي من أي أيام الشهر كان يصوم.
قوله من قال الاثنين والخميس، تقدم معنا التأكيد على استحباب صيام 3 أيام من كل شهر، لكن ما هي هذه الأيام؟ هناك طائفة قالت بأنها يستحب أن تكون أيام البيض، أيام البيض، وقال آخرون بأنها من أول الشهر كما ورد في الخبر السابق، وقال آخرون بأنها صيام أيام الاثنين والخميس يبتدئ بها. وأورد المؤلف عددا من الأحاديث في هذا، منها حديث حفصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من الشهر الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى. هذا الحديث حسن الإسناد في إسناده عاصم القارئ وهو صدوق، وقد روى عن غير زر بن حبيش. وقوله الاثنين والخميس والاثنين كأنه يريد إذا كان الاثنين في أول الشهر قبل الخميس، أما لو كان الخميس قبل الاثنين كما لو ثبتت الرؤية يوم الجمعة فحينئذ يصوم الخميس ثم الاثنين ثم إيش الخميس الثاني من الأسبوع الآخر. ثم أورد المؤلف الحديث هنيدة الخزاعي عن أمه أنها دخلت على أم سلمة فسألتها عن الصيام فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أصوم 3 أيام من كل شهر أولها الاثنين والخميس. هذا الخبر تكل ما في إسناده من جهة أمي هنيدة، فلم يثبت أنها من الصحابة ولم يثبت لها توثيق معتبر، ولذلك تكلم أهل العلم في هذه الرواية.
قال رحمه الله باب النية في الصوم. حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا عبد الله بن وهب حدثني ابن لهيعة
لا باللام فتح اللام
عبد الله بن وهب حدثني ابن لهيعة
ابن لهيعة
ويحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر حزم عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. قال أبو داود رواه الليث وإسحاق ابن حازم أيضا جميعا عن عبد الله بن أبي بكر مثله، وأوقفه على حفصة معمر والزبيدي وابن عيينة ويونس الأيلي كلهم عن الزهري. قال باب في الرخصة في ذلك. حدثنا محمد بن كثير أنبأنا سفيان حاء وأخبرنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا وكيع جميعا عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل علي قال هل عندكم طعام؟ فإذا قلنا لا قال إني صائم، زاد وكيع فدخل علينا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس فحسبناه لك فقال أدنيه
حبسناه يعني جعلناه ينتظر
فحبسناه لك فقال أدنيه فأصبح صائما وأفطر. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن أم هانئ قالت لما كان يوم الفتح فتح مكة جاءت فاطمة فجلست عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم هانئ عن يمينه قالت فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناولته فشرب منه تناولته فشربت منه ثم ناوله
منه صلى الله عليه وسلم
فشربت منه فشرب منه ثم ناوله أم هانئ فشربت منه فقالت يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة. فقال لها أكنت تقضين شيئا؟ قالت لا. قال فلا يضرك إن كان تطوعا. قال باب من رأى عليه القضاء. حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني حيوة بن شريح عن ابن الهادي عن زميل مولى عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت أهدي لي ولحفصة طعام وكنا صائمتين فأفطرنا ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا له يا رسول الله إن أهديت لنا هدية فاشتهيناها فأفطرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عليكما صوما مكانه يوما آخر.
قول المؤلف باب النية في الصيام، المراد بالنية عزم القلب على أن يصوم، وليس من مفهوم النية التلفظ بذلك باللسان. ومن علم أن غدا من رمضان فإنه يعلم أنه سيصومه، وبالتالي وجدت النية عنده ولا يحتاج إلى لفظ أو غيره على الصحيح. وعماد الصوم على النية، لأن المدد التي تبقى فيها بدون طعام كثيرة متعددة، لا تعد من الصيام لأنك لم تنوي صياما بذلك. إذا تقرر هذا فهل النية شرط من شروط الصوم أو لا؟ وذلك أن الصوم ثلاثة أنواع. النوع الأول صيام واجب في غير رمضان، كصيام النذر وصيام القضاء، فهذا صيام واجب، هذا صيام واجب، بالتالي لابد فيه من نية من الليل باتفاق أهل العلم، لابد فيه من نية بالليل باتفاق أهل العلم. وهناك صيام رمضان وقد اختلف فيه، فقال الجمهور لابد فيه من نية بليل لهذا الحديث، وقال الإمام أبو حنيفة لا تلزمه النية، يكفي نية من النهار قبل الزوال. وقول الجمهور أقوى لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولهذا الحديث الوارد في الباب من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. و قول الجمهور في هذه المسألة أقوى وأرجح، هذا الكلام في صيام رمضان. أما صيام النفل والتطوع فهذا هل يشترط فيه نية من الليل؟ قال الإمام مالك نعم، ولا يصح صوم بنية من النهار. وقال الجمهور يصح أن يكون بنية من النهار، واستدلوا بأحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح مفطرا ثم صام صلى الله عليه وسلم. وقول الجمهور في هذه المسألة أرجح لهذا الخبر. ومثل هذه المسألة عكسها، هل يجوز لمن أصبح مفطرا أن لمن أصبح صائما أن يفطر؟ فإن كان الصوم واجبا لم يجوز الفطر، وإن كان الصوم مستحبا جاز الفطر عند أحمد والشافعي. عند أحمد والشافعي يقولون لا يلزمه الإتيان بقضاء لأنه قد فعل ما له فعله، فلم يلزمه القضاء، فلم يلزمه القضاء. وعند الإمام مالك والإمام أبي حنيفة أنه لا يجوز قطع صيام التطوع كصيام الفرض. استدلوا على ذلك بأن القاعدة في الشريعة النهي عن إبطال العمل، كما قال تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. ولعل قول الجمهور القول الأول بجواز قطع صوم التطوع أقوى وأرجح، فإنه أدعى لتنشيط النفوس عليه ومن صام صيام تطوع فأفطر هل يجب عليه القضاء؟ قال مالك وأبو حنيفة يجب عليه القضاء خلافا لأحمد والشافعي، بناء على مسألة هل يجوز له أصلا القطع أو لا يجوز. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، وفي فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد من حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل علي قال هل عندكم من طعام، فإذا قلنا لا قال إني صائم. زاد وكيع شيخ المؤلف قال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا يوما آخر فقلنا يا رسول الله هدي لنا حيس فحبسناه لك، نوع من أنواع الطعام يكون فيه قمح وغيره عمدته على القمح، قال فحبسناه لك أي أمسكنا من أجل أن تأكل، فقال صلى الله عليه وسلم أدنيه، يعني أنه كان صائما فأفطر كما هو مذهب أحمد والشافعي. ثم أورد المؤلف من حديث أم هانئ بإسناد ضعيف لضعف يزيد ابن أبي زياد، إن رواية ضعيفة، قالت لما كان يوم الفتح فتح مكة جاءت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، كان الفتح في سنة إيش؟ ثمان، في رمضان من سنة ثمان، جاءت فاطمة فجلست عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهان عن يمينه، قال فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناولته فشرب منه صلى الله عليه وسلم، ثم ناوله أم هانة فشربت منه، فقالت أم هانة يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائما، يعني صيام التطوع، فقال لها أكنت تقضين شيئا، أي هل هذا صيام واجب؟ فقالت لا، قال فلا يضرك إن كان تطوعا، ويعني لا تطالبين بقضائه. وهذا الخبر كما تقدم ضعيف الإسناد لضعف يزيد بن أبي زياد. ثم أورد المؤلف من حديث عائشة رضي الله عنها بإسناد فيه جهالة وضعف لحال زمير مولى عروة، قالت أهدي لي يعني لعائشة ولحفصة طعام وكنا صائمتين يعني صيام تطوع، قالت فأفطرنا، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله إن أهديت لنا هدية فاشتهيناها فأفطرنا أي فأكلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عليكما، أي ليس عليكما إثم. وهذا فيه دلالة على أن صيام التطوع يجوز قطعه. ثم قال: صوما مكانه يوما آخر. أخذ منه مالك وأبو حنيفة وجوب القضاء لمن أفطر في صيام التطوع، والجمهور يرون أنه لا يلزم القضاء لحديث المتطوع أمير نفسه كما تقدم. لعلنا نقف على هذا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. كما نسأله جل وعلا صلاحا لأحوالنا، واستقامة لأمورنا، ومغفرة لذنوبنا. اللهم يا رب العالمين أصلح قلوبنا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يوجد أذكار مخصوصة بعد صلاة النافلة؟
لا أعلم أنه يوجد أذكار خاصة بعد صلاة النافلة إلا صلاة الليل، وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه بعد صلاة الليل يقول: سبحان الملك القدوس 3 مرات، يرفع صوته بالمرة الثالثة. وكونه ينقل عن هذا اللفظ يعني أنه لم يكن صلى الله عليه وسلم يقول أذكار ما بعد الصلاة في صلاة التراويح. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: شربت الماء والمؤذن يؤذن للفجر ولم يكن الكوب في يدي عند بداية الأذان، فماذا علي؟
عليك قضاء هذا اليوم، وذلك أنه بأذان الفجر يدخل وجوب الإمساك، قد قال تعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل السترة في الصلاة تسقط في المسجد الحرام؟
السترة تسقط في أحوال، منها إذا كان الإنسان يصلي خلف إمام، فإن سترة الإمام سترة لمن خلفه، وهذه حالة من حالات ترك السترة، والسترة من المستحبات وليست من الواجبات. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز إخراج زكاة الفطر قبل العيد ب3 أيام؟
زكاة الفطر الأصل أنها متعلقة بيوم العيد، ولذا قال: أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم. ولكن أجاز الشرع تقديم الزكاة لليوم واليومين. متى يكون اليوم؟ اليومين يعني يوم 29 يوم 28، فبليلة 28 يجوز للإنسان إخراج زكاة فطره.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل القيام لتكبيرة الإحرام ركنا في صلاة النافلة؟
القيام في صلاة النافلة من المستحبات المتأكدة وليس فرضا فيها، فمن صلى جالسا صلاة التطوع صحت صلاته، لكن ليس إن كان عاجزا كتب له الأجر كامل، وإن كان مستطيعا ليس له من الأجر إلا نصف الأجر. بارك الله فيكم وأسعدكم الله وغفر الله ذنوبكم ويسر الله أموركم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.